بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي. علي،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي لو سمحت، عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة لصحيح البخاري ومسلم، هل كل ما فيه هو من الأحاديث الصحيحة؟ ما حكم من يقول أن البعض صحيح و البعض يعني غير صحيح؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل الموت يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، ما حكم قول لا شكر على واجب؟ السؤال الرابع، سمعت بأنه من مات والأذان يؤذن وهو يسمع الأغاني أو يفعل دم من الذنوب لا يستطيع أن ينطق الشهادة أو لا تكتب له الشهادة، ما الحكم في ذلك؟
لا يستطيع النطق بالشهادة، ها؟
أيوة، أو لا تكتب له الشهادة.
طيب يا علي، تفضل يا سارة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي، عندي سؤالين.
تفضل أختي.
السؤال الأول، حصل معي موقف مع قريبتي، إني طلبت منها أن تساعدني في عمل معين، فرفضت أن تساعدني، وقلت لها إذا احتجت لي لن أساعدك، ثم احتاجت مبلغ من المال وأعطيتها دون أن تطلب مني هذا، هل علي كفارة يا شيخي؟
وأنت حلفتي؟
حلفت، قلت لها إذا طلبت مني شيء لن أساعدك.
إذا طلبتي. طيب.
ولم يكن طلبي منها المال.
نعم.
السؤال الثاني، يصرف لنا أنا وأختي مرتب تقاعد من أبي رحمة الله عليه، وأنا وعندما نجلب مصروف من هذا المرتب لبيتنا، أنا أخذ منه وأخرج منه صدقة عن والدي، عن أبي وأمي المتوفين، دون أن أخبر باقي إخواني، هل هذا الشيء صحيح يا شيخي؟
إن شاء الله يا سارة،
جزاك الله كل خير.
أهلا وسهلا. طيب، اللقاء الأسبق بقي عندي الأخت أم هدى من أبو ظبي، بارك الله فيها، سألت ثلاثة أسئلة. تقول بأن ذهبت إلى الحج هي وزوجها عام 2018، تقول طفنا الوداع قبل الفجر وصلينا الفجر، رحنا الفندق غفونا يعني، ثم تحرك بنا الباص قبل يعني صلاة الظهر أو كذا. تقول ما الحكم؟ أختي أم هدى بارك الله فيك، بالنسبة لطواف الوداع واجب على الحج واجب على الحاج ويسقط عن الحائض، يسقط عن الحائض، ولذلك طواف الوداع واجب من واجبات الحج، يسقط عن المرأة الحائض، ومن تركه فإن حجه صحيح، لكن عليه دم يذبحه في مكة ويوزع على هناك في مكة. الأمر الثاني بالنسبة لطواف الوداع هو آخر أعمال الحاج، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يكون آخر عهد الحاج بالبيت، بمعنى يطوف ويعني يسير ويسافر. المسألة الثالثة، من طاف طواف الوداع ثم حضرته صلاة فليصلي ثم يذهب، أما إذا كان البقاء يسير لأخذ الضروريات الحاجيات أو مثلا لي الراحة البسيطة بسبب المشقة والتعب، هذه لا تضر إن شاء الله. فما دام أنكم ارتحتوا قليلا بعدما صليتم الفجر وقد ودعتم، وهذا هذه الراحة لم يعني تكن طويلة لا شيء عليكم، للقاعدة الشرعية أن اليسير معفو عنه. أما إذا كان لا طويل، يعني مكثتم مدة ولم تخرجوا خارج حدود الحرم، يعني الفندق داخل حدود الحرم، فإنكم الآن أخليتم بواجب من واجبات الحج يلزمكم دم على كل واحد منكم، اللي يظهر والله أعلم من خلال سؤالك الذي أتذكره بأنكم يعني جلستم ارتحتم قليلا لأنكم أنتم مرتبطين بحملة، والحملة هذه يعني عندها باصات وعندها شيء ما تستطيعون التحرك إلا من خلالها، يظهر لي بأنه لا شيء عليكم. أم هدى تقول يعني نحن ركبنا الباصات ولما مشت وصلنا إلى جدة قريب العصر، تقول أنا جمعت بين الظهر والعصر لكن من دون قصر، ما حكم ذلك؟ أختي أم هدى بارك الله فيك، الأصل في المسافر أنه يقصر الرباعية إلى ركعتين، والمقصود بالرباعية صلاة الظهر والعصر والعشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سافر سفرا إلا وقصر الرباعية، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتم الرباعية في السفر، أتم الرباعية في السفر. وجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن القصر رخصة وسنة، وهناك من العلماء من يذهب إلى وجوب القصر في السفر، لكن الراجح قول الجمهور وهو الذي عليه العمل عند يعني دور الفتوى في جميع دول العالم الإسلامي. الأمر الثاني بالنسبة لصلاتك صحيحة، صليتي طبعا الظهر والعصر تامة، جمعتيها تامة، صلاتك صحيحة، لكن مستقبلا لا تفعلين يعني مثل هذا، تتمين الصلاة أنت مسافرة تقصرين الرباعية إلى ركعتين، وصولك إلى جدة وصلاة الظهر والعصر هذا مشروع بالنسبة لك، لأن المسافر مرخص له الجمع والقصر. أم هدى من أبوظبي تسأل عن آية الكرسي، تقول مثلا إذا جيت أقرأ آية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة هل أبسمل أو أستعيذ فقط؟ أختي أم هدى بارك الله فيك، بالنسبة للبسملة مشروعة في قراءة بداية كل سورة، كل سورة، فإذا جئت تقرأين السورة من أولها فإنك تبسملين، إلا سورة براءة، إلا سورة براءة التي هي سورة التوبة، فإن الإجماع منعقد على أنه ليس في أولها بسملة، وإنما تستعيذين الله، هذه السورة الوحيدة. أما إذا قرأت أثناء قرأت يعني قرأت من داخل السورة مثل ما ذكرت آية الكرسي أو أواخر سورة البقرة آخر آيتين، فهذه تستعيذين بالله تعالى من الشيطان الرجيم فقط، ولا تبسملين. واضح؟ البسملة بارك الله فيك تكون عند افتتاح سورة القرآن، عند افتتاح سورة القرآن لما تقرأين بداية السورة، أما في أثناء السورة أو في آخر السورة فتستعيذين بالله تعالى من الشيطان الرجيم. علي من عمان يسأل بالنسبة لصحيح البخاري ومسلم، يقول هل كل ما فيهما صحيح وما حكم من ينكر ذلك؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لصحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم كتابان عظيمان، وهما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، واختلف العلماء في التفاضل بين البخاري ومسلم، فمنهم من فضل البخاري وهم جمهور العلماء، ومنهم من ذهب إلى تفضيل مسلم، ومنهم من توسط في ذلك فذهب إلى أن الصياغة صياغة مسلم أفضل، وجمع وترتيب أو صياغة مسلم من حيث الترتيب وجمع الأحاديث في مقام واحد أفضل، والبخاري من حيث التبويب وتقطيع الأحاديث أفضل، ولذلك الخلاف هذا لا يؤثر على أفضلية هذين الكتابين، فهما كتابان عظيمان، أجمع أهل الإسلام على أنهما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، وجمهور العلماء على تفضيل البخاري على مسلم. الأمر الثاني ليس في البخاري ولا مسلم شيء من الأحاديث المكذوبة أو الضعيفة، بل كل ما فيهما صحيح، ومن تقده العلماء الجهابذة العمالقة من أهل العلم فإن الحق مع البخاري والحق مع مسلم، فهناك جهود قديمة لأهل العلم، لأهل الصنعة اللي هم من أهل الحديث الذين شربوا العلم الحديث شرب الذين لديهم من الدراية والعلم بقواعد الحديث وقواعد التحديث ومعرفة الرجال، الشيء الذي تفوقوا به على كثير من أهل العلم. هؤلاء انتقدوا البخاري، منهم من صنف في انتقاد بعض الأحاديث التي في الصحيح البخاري، قال العلماء والحق مع البخاري، ومنهم من صنف في تتبع مسلم، صنفوا شيء والحق مع مسلم رحمه الله تعالى. ولذلك هذين الكتابين اتفق العلماء على أفضليتهما ومكانتهما. وبالمناسبة البخاري ومسلم لهما كتب أخرى، لكن هذا الذي اشتهر، وهما شددا في الشروط، شروط قبول يعني الرواية. والبخاري له عشرات الكتب، مسلم كذلك لديه كتب، لكن هذين الكتابين اشترطا فيهما الصحة، اشترطا فيهما الصحة. وأي شخص ينتقد صحيح البخاري وصحيح مسلم ينظر إليه، فإذا كان من جهابذة العلم ومن جبال العلم ومن عمالقة العلم، فهذا يدخل ضمن العلماء الذين لهم الحق في قضية الانتقاد، كالدارقطني مثلا إمام من الأئمة، وكفلان من العلماء الجهابذة مثلا، هذا حق مشروع له. لماذا؟ لأنه يسير على قواعد علمية، يسير على قواعد علمية. أما الشخص النوع الثاني، شخص جاهل لا يحسن، لا يعرف، يعني يمكن لم يرى البخاري بعينيه، لم يرى صحيح البخاري بعينيه ولا صحيح مسلم بعينيه، أو رآهما ولكن ما يدري ما الذي فيهما، أو رآهما ولكن ما يدري ما هو شرط البخاري ولا شرط مسلم، فهذا حقه السكوت والاستماع وعدم الجرأة على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني ما تجد أحد ينتقد البخاري ومسلم إلا تجده جاهل، إلا تجده متخلف، إلا تجده يعني عنده من ضعف الإيمان وضعف العقل أيضا الشيء الذي هو مشهور به. أما العمالقة، حتى من انتقد البخاري، هؤلاء ما انتقدوا صحيح البخاري، انتقدوا بعض الأحاديث، هذا في القديم. وقلت أنا أؤكد على أن الحق مع البخاري والحق مع مسلم رحم الله تعالى الجميع. ومعلوم بأن البخاري فيه الأحاديث الموصولة، وفيه الأحاديث التي قام ابن حجر رحمه الله تعالى بتغليقها وهي المعلقة، وفيه بعض الآثار. وهذا خدم هذا الكتاب خدمة عظيمة جليلة جدا. ولذلك العلماء أجمعوا على أن هذا الكتاب هو أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. والمقصود يا علي بارك الله فيك بأن هذين الصحيحين يعني بالنسبة لأهل الإسلام يمثلان مصدر عظيم مع بقية المصادر. يعني بعض الناس الآن يعتقد بأن العلماء لا يأخذون إلا من البخاري ومسلم، وهذا فهم قاصر، هذا فهم قاصر. ولذلك مصادر السنة عند أهل العلم التي يرجعون إليها: موطأ الإمام مالك، مسند الإمام أحمد، صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام مسلم، عندنا سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن أبي داود، سنن ابن ماجه، صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، عندنا معاجم الطبراني الثلاثة، عندنا مسانيد كثر، مسند عبد بن حميد، ومسند بقي بن مخلد، ومسانيد كثيرة ومعاجم. ولذلك تجد بعض الأحكام الشرعية قد توجد في غير الصحيحين وفي غير السنن، موجودة في بعض المعاجم. ولذلك العلماء لا يقولون والله نحن لا نعتمد إلا على البخاري ومسلم من حيث الأحاديث، هم يعتمدون على الصحيح من الأحاديث، وأصح الأحاديث موجودة في البخاري ومسلم، لكن يرجعون إلى مسند أحمد، موطأ الإمام مالك، يرجعون إلى بقية دواوين السنة بارك الله فيك. ولذلك ينبغي للإنسان إذا أراد فعلا أن يدخل في هذا الأمر أن يتعلم أولا. فإذا تعلم الإنسان وقرأ في شروط البخاري وفي شروط مسلم، جزما سيقف احتراما لهؤلاء العملاقين من عمالقة العلم، لأنه سيكتشف بأن هؤلاء فعلا آية من آيات الله عز وجل. هؤلاء حالة استثنائية، يعني الله عز وجل سخرهم للحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حول هذه القضية يحتاج إلى حلقة كاملة، لكن لعلي وصلت المعلومة يعني بالقدر الذي يعني يكون مستوعب لدى الجميع. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول: هل الموت يوم الجمعة يعد من علامات حسن الخاتمة؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لعلامات حسن الخاتمة هي أن يموت الإنسان على عمل صالح، على عمل صالح، وكذلك أن يموت بعرق الجبين، وأن يموت شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى، سواء شهيد الدنيا والآخرة أو شهيد الآخرة كما يفصل في هذا العلماء، ومثل أن يموت غريقا أو حريقا، أو يموت بذات الجنب أو في الطاعون مثلا، أو يموت مبطونا وغير ذلك مما جاءت به الأحاديث، أو الموت في سبيل الله. أما يوم الجمعة فالموت فيه لا يدل، ليس هناك دليل يشير إلى أن هذا علامة على حسن الخاتمة. فيوم الجمعة يموت فيه المسلم والكافر، ويموت فيه البر والفاجر، ويموت فيه المطيع والعاصي. ولذلك يوم الجمعة ليس له خصيصة مثلا في قضية الموت، فقد يموت الكافر في يوم الجمعة، قد يموت الفاسق، قد يموت تارك الصلاة، قد يموت والعياذ بالله السكير مثلا. فما في دليل بارك الله فيك على أن يوم الجمعة من مات فيه فهي علامة على حسن الخاتمة. بارك الله فيك. علي يسأل يقول: ما حكم قول لا شكر على واجب؟ علي بارك الله فيك، هذه العبارة مشهورة على ألسنة كثير من الناس، خاصة الذي يقال له شكرا يقول لا شكر على واجب، فيرد هو يقول لا شكر على واجب، وهو يريد أن يعبر بأن يقوم بعمل واجب هكذا. يعني موظف تقول شكرا على إنجاز المعاملة فيرد عليك يقول لك لا شكر على واجب، شخص شفع لك مثلا في أمر فشكرت يقول لا شكر على واجب. فتعارف الناس على هذه الكلمة. لكن هل الواجب لا يشكر عليه؟ الجواب لا، الواجب يشكر عليه، فمن قام بواجب يشكر عليه. موظف أنجز لك معاملة قل له شكرا، شخص شفع لك شفاعة واجبة قل له شكرا. والشكر على الواجب لا شك بأنه يدخل ضمن الآداب الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، فادعوا له، تقول شكرا، جزاك الله خير. أفضل كلمة تقولها لشخص عمل معروف تقول جزاك الله خير. وأيضا قضية من يقوم بعمل واجب إذا سمع يعني شكر الناس، هذا لا شك بأنه يدفعه إلى مزيد من العطاء، مزيد من البذل، يحب عمله، يحب عمله. ولذلك بعض الناس تجده قاطع طريق، يعني إذا جيت تشكر موظف قال لك: يا أخي هذا عمل الواجب، ليه تشكره؟ لماذا تشكره؟ قل له: نعم أشكره، قل أشكره، هذا عمل واجب. تشكر معلمك اللي علمك، هو يقوم بعمل واجب، تقول شكرا جزاك الله خيرا. فلذلك لا يشكر الله من لا يشكر الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فنعم لا بأس بقول شكرا لمن قام بعمل واجب. وأما عبارة لا شكر على واجب، هذه قد يقولها الإنسان من باب التواضع، لكن هي ليست في واقع الأمر يعني تمثل حكم. مثلا يقال والله هذا عمله، أو يقول واحد مثلا أنت قمت بعمل واجب يجب عليك ما تشكر عليه، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. علي من عمان بارك الله فيه يقول: سمعت بأن من مات والمؤذن يؤذن وهو يستمع إلى الأغاني لا يستطيع النطق بالشهادة أو لا تكتب له الشهادة. علي بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذه الأحكام لا بد فيها من وحي، إما في القرآن، إما في السنة، إما في أقوال الصحابة التي لا حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ليس في يعني هذا شيء من الأمور التي يمكن أن نلجأ إليها ونقول بها أو تطمئن النفس أيضا للقول بها، وإنما هذا كلام وعاظ، وكلام الوعاظ أحيانا لا بد من عرضه على نصوص القرآن والسنة، وإجرائه على القواعد أيضا العلمية والقواعد الحديثية. فأحيانا بعض الوعاظ وبعض الخطباء يرهبون الناس ببعض الأمور التي يريدون أن يصرفوا الناس فيها عن شيء من المحرمات أو المنكرات، فيعني يرهبونهم بمثل هذا. لكن هل هذا الكلام صحيح؟ الكلام هذا غير صحيح، لأن الله جل وعلا قال وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فدين الإسلام ليس بحاجة إلى التزيد والكذب أو الاختلاق أو الإحداث حتى نذكر الناس ونرهب الناس. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ومن لم يرضه القرآن والسنة وذهب إلى اختلاق أشياء فلا أرضاه الله. هذا يدل على جهله، يدل على إفلاسه، ما عنده يعني قدرة على الاستدلال بالقرآن والسنة على مثل هذه الأمور. ما في داعي أنني أركب شيء على شيء، وهذه مسألة خطيرة جدا يعني. وهذا لا يعني بأن الذي يستمع للمعازف أنه على خير مثلا، لا، لازم نفصل بين الأمور. من مات وهو يستمع إلى المعازف والمؤذن يؤذن، الله أعلم قد ينطق الشهادة وقد لا ينطق الشهادة، فما في داعي أننا نجزم على مثل هذه الأمور. هذه راجعة لتقدير الله عز وجل لمثل هؤلاء الأشخاص. في من الناس يا علي من يبقى عمره على غير الإسلام ثم يختم الله عز وجل له بعد يوم أو يومين يسلم ويلقى الله سبحانه وتعالى، ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. سارة من ليبيا تقول حصل موقف بيني وبين قريبتي، قلت لها ساعديني في عمل لي وقالت لي رفضت، فقلت لها إذا احتجتي فلن أساعدك. تقول وكان الحاجة غير مالية، يقول فاحتاج، تقول سارة فاحتاجت قريبتي هذه، فقمت وأعطيتها مبلغا من دون أن تطلب ذلك، من دون أن تطلب ذلك. تقول ما الحكم؟ سارة بارك الله فيك، ما دام أنك اشترطت في حلفك، قلت بأنك حلفت إذا احتجت شيء وطلبت فلن أساعدك، هي ما طلبت، قمت أنت فساعدتيها لما شعرت بحاجة. ما دام أن نيتك إذا سألتك كما أنت سألتيها، وإذا طلبت منك كما أنك طلبت منها، فإن هذا لا يترتب عليه شيء من الكفارات. بارك الله فيك. نعم، تفضلي يا ام عبد الله. ام عبد الله تفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي سؤال للشيخ الله يرضى عليك.
انت على الهواء اختي الفاضله، تفضلي.
كيف الحال شيخي الفاضل؟
الله يحييك، مرحبا اختي. من وين؟
معاكم عبد الله من العين.
تفضلي اختي.
دام فضلك شيخ، عندي سؤال انا عارفه يعني جوابه من البدايه،
اي
لكن حابة أخذ رأيك.
تفضل.
أريد رأيك في قطع الأرحام اللي تسببون لك في ضرر كبير يعني. أنا والعيال انفصلنا من فترة والحمد لله على ما قدر الله، وعندي عيال كبار يعني، ومن فترة صراحة رافضين حتى أنهم يتواصلون مع الأب نفسه.
نعم.
ورافضين حتى التواصل مع أهل الأب يعني، لأنهم كانوا هم السبب الرئيسي في الانفصال وتضرروا العيال وايد نفسيا يعني.
نعم.
فأكلمهم دائما وأنصحهم، هم كبار ما شاء الله عليهم ومستجمين وعاقلين وفاهمين يعني، عارفين أمور الدين كلها، مش مقصرين، وعلاقتهم طيبة الحمد لله رب العالمين مع ربهم أولا مع أبوهم سابقا. يوم أنصحهم شيخ يقولوا لي عطينا فترة، وأكيد أكيد مهما كان يظل أبونا وراح ترجع العلاقة بالتدريج يعني، أما أهل الأب استحالة أن نرجع نتواصل معاهم أبدا.
نعم.
فلو تقدم لهم نصيحة
شعب.
أو مثلا تعطيني رأيك في الموضوع الانفصال حسب يعني، عندنا شهود وعندنا أدلة وعندنا كذا، لأن الموضوع كان فيه سحر وعندنا أدلة يعني أن السبب في خراب بيتنا هم أهل الأب يعني.
طيب أبشري مع عبد الله، تسمعين الجواب إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. تفضلي يا لمياء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هل أحاسب إذا قلت التهليل والتسبيح والذكر بعد الفرض ما كله، أو فقط أقول آية الكرسي؟
إذا ما قلت التهليل؟
التهليل والتسبيح والذكر بعد الفرض.
إن شاء الله يا لمياء.
ما كله أو فقط قلت آية الكرسي. هل أحاسب؟
إن شاء الله يا لمياء.
شكرا.
عفوا. تفضلي فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت الشيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، هل يجب بعد 40 يوم قص الأظافر بالكامل أو فقط تخفيف؟ يعني هل يجب تخفيف أو قصها بالكامل؟
إن شاء الله.
بعد 40 يوم.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل الغازات في منطقة الفارق تبطل الصلاة والوضوء؟
الغازات
في منطقة الفرج.
طيب، لكن ما يخرج شيء؟ ها،
لا لا
إن شاء الله. مرحبا، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيكم شيخ.
مرحبا عبد الله،
أحبكم في الله وفي جميع المشاهدين والمشاركين.
أحبك الله يا أخي.
عندي إن شاء الله سؤالين وثلاثة.
تفضل.
بالنسبة مثلا، الحمد لله أنا بفضل الله، الله سبحانه وتعالى كرم علي أن حافظ على قراءة القرآن والأذكار، يعني عندي ورد من هذا. بالنسبة للأذكار، آخر ما أخلص الأذكار أقول كدعاء، يعني عدد خلق اللهم ربي اجعلها بعدد خلقه لوا نفسك زينة عرشك مجادك. هل هذا يجوز أو خروجا من خلاف؟ يعني منهم يقول الأذكار يعني توقيفية، وفي منهم لا يقول يجوز. فقلتها أنا بسويها دعاء يعني
شال
أساس بخرج.
واضح. نعم،
أدري إذا كان
واضح. واضح.
وبالنسبة للقرآن، يعني مثلا مرات واحد يعني عندما يتدبر الله يفتح عليه يريد يعني يقول أدعية أكثر من ما جاء في السنة، مثلا تجي عبارة صفات الصالحين وكذا يقول الله اجعلني منه، فهل يجوز يعني مرات يكثر يعني هذا الشيء؟
يعني قصدك لما يمر بآيات فيها ذكر المتقين والصالحين يقول الله ما اجعلني منهم؟
أيوة، الصفات الطيبة هذه.
أيه،
أو أدعية مثلا.
أيه،
يعني سبحان الله سبحانه وتعالى يفتح عليك.
أيه،
فيتأثر فيقول إنش يلا نجاوب معايا
إن شاء الله يا عبد الله.
مفهوم إن شاء الله شيء.
إن شاء الله.
جزاكم الله.
مرحبا مرحبا. طيب، أرجع إلى الأسئلة. الأخت سارة من ليبيا بارك الله فيها تسأل، تقول يعني بالنسبة، تقول أنا وأختي يصرف لنا الراتب التقاعدي للوالد رحمه الله، تقول يعني أنا أخذ مصروف من هذا الراتب وأتصدق به عن الوالد والوالدة، تقول من دون أن يعلم أحد من الأسرة، يعني هل هذا فيه شيء؟ سارة بارك الله فيك، ما يدخل إليك من الراتب التقاعدي هذا ملك لك، تتصرفين فيه كيف شئت، وليس لأحد الحق أن يعترض عليك. وقيامك بمثل هذا العمل والتصدق عن والديك هذا عمل صالح تؤجرين عليه، وهذا من ضمن البر، لأن البر لا ينقطع بوفاة الوالدين، فتؤجرين على هذا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاءه سعد بن عبادة رضي الله عنه وقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، فقال له تصدق عنها بالماء، فلذلك الصدقة يصل ثوابها إلى الميت، فأنت تقتطعين جزء من هذا الراتب الذي هو حق لك وتتصدقين وتخفين هذه الصدقة، هذا عمل صالح وأسأل الله تعالى لك القبول. أم عبد الله من العين تسأل، تقول يعني حصل انفصال بيني وبين زوجي وكان السبب أهل زوجي، تقول عندي أولاد كبار طيبين ملتزمين لكنهم قاطعوا الأب وقاطعوا يعني أهل الأب، تقول أنا أنصحهم وأبين لهم لكنهم يقولون أعطينا فترة من الزمن والعلاقات سترجع شيئا فشيئا مع الأب، لكن مع أهل الأب لن ترجع. أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، واضح بأنك امرأة صالحة وأنك إنسانة تخافين الله سبحانه وتعالى، وما حصل من الانفصال بينك وبين زوجك هذا قدر الله سبحانه وتعالى، والإنسان ما يدري الخير أين، فالله جل وعلا يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولذلك المؤمن دائما يفسر ما يجري له من الفصول المحزنة والحوادث المؤلمة تفسير إيماني، ويعلق هذا بالقدر، ويعلق هذا باختيار الله عز وجل للعبد، فإن اختيار الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه. صحيح هو مؤلم للإنسان ظاهريا، لكن ما تدري ما هي بواطن الأمور، ما تدري. الأمر الثاني، قضية الفرقة اللي حصلت بينك وبين زوجك سببها سحر الأهل، وتقول عندكم إثباتات وعندكم شيء من هذا القبيل، سيتولاهم الله عز وجل بعدله. ولذلك أي إنسان يؤذي إنسانا سيجازيه الله عز وجل، فالجزاء من جنس العمل. ولذلك من ضار ضاره الله، ومن شاق شق الله عليه. من ضار ضاره الله، ومن آذى آذاه الله عز وجل. يقول جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ضار ضاره الله، ومن شاق شق الله عليه. فلذلك أختي الفاضلة، لا تعتقدين بأن هؤلاء حتى لو ضحكوا وقهقهوا وانبسطوا وعاشوا العقوبة تنتظرهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله في العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من العذاب من البغي وقطيعة الرحم. وهذا بغي وظلم واعتداء والعياذ بالله. ولذلك الجزاء من جنس العمل. قال تعالى: جزاء وفاق، جزاء وفاق. ولذلك الذي يؤذي خلق الله لا يفرح، لا يفرح. أي إنسان آذى مخلوق واعتدى عليه ظلما وعدوانا وفرق بينه وبين ما يحب، والله لا يفرح. وإن عاش سعيد وعاش مرتاح وعاش كذا، ستأتيه الضربة، ستأتيه العقوبة، ستأتيه الصاعق، وما يدري من أين، لأن الله تعالى حكم عدل، لأن الله تعالى حكم عدل. لكن المؤمن هو الذي يتعامل مع هذه القضايا بضبط تصرفاته وعدم التجاوز، لأن من الناس من يتجاوز ويصبح المظلوم ظالم، وربما اعتدى أيضا فيكون الظالم مظلوم والمظلوم يصبح ظالم. لا، الإنسان يوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يمنع أن يأخذ حقه عن طريق الخطوات الشرعية والقانونية، المحاكم والمخافر، ما يمنع هذا، هذا مكفول له ولله الحمد شرعا وقانونا. مسألة ثالثة أخت الفاضل، اللي تخص أولادك، على أولادك أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن لا يؤجلوا قضية الصلة مع الوالد. الآن يقولون عطينا فترة، إلى متى؟ ما يدرون هؤلاء من الذي يسبق الثاني. أولادك الآن هل يضمنون أنهم يعيشون إلى الغد؟ ما يضمنون. هل يضمنون أن والدهم يعيش إلى الغد؟ ما يضمنون. كيف يريدون أن يلقوا الله عز وجل؟ قد يكون والدهم أيضا مظلوم، والدهم قد يكون مظلوم، مدام ذكرت مسألة السحر مثلا، سحر هو أو سحرت مثلا، فليش الآن يحملون الوالد المسألة هذه؟ والواجب على الأولاد أن لا يدخلوا في معمعة هذه المشاكل اللي بين الوالدين، يجب أن يكونوا في منأى، يجب أن يكونوا في منأى. أنا أعرف العاطفة وأعرف نحن بشر عندنا مشاعر، لكن يجب أن لا يدخلوا ضمن هذه المعركة، لا يدخلوا ضمن هذه المعمعة. ليش؟ لأن الآن عندهم عند الأولاد حق للوالدين عظيم، ما يجوز تحت أي ظرف أن يقولوا الولد أقاطع والدي. أرأيت الشرك بالله عز وجل؟ أرأيت الوالد الذي يدعو أولاده إلى الشرك بالله عز وجل في أعظم من هذا؟ لا والله ما في أعظم من هذا، ومع ذلك ما يطيع، لأن هذا حق لله، التوحيد حق لله، ولا يجوز إنسان يشرك، لكن ما يقاطع والده. قال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. في الصحيحين أن أسماء قالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة وكانت مشركة، أفأصل أمي؟ قال: صلي أمك، مشركة كانت مع المشركين، تصل. قال: صلي أمك. والعلماء ذكروا هذه المسألة، وأن الولد لا يجوز تحت أي ظرف أنه يعادي والده ويقاطع والده لمثل هذه القضايا. ما في أعظم من والد يدعو ابنه إلى الشرك والكفر بالله، ما يطيعه، صحيح، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن مع هذا يسلم عليه، يعيش معه، يزوره، ينفق عليه، يستأذن إذا خرج، حتى لو كان الجهاد في سبيل الله. قال العلماء: يستأذن والديه ولو كان كافرين. هذه عظمة الإسلام. ولذلك أولادك بارك الله فيهم لا يجوز لهم هذا التصرف، ويحرم عليهم، ولا يجوز لهم أبدا أن يعني يضيع بين عاطفة الحب حب الأم وعاصفة بغض أهل الأب، يضيعون بين هذا. يجب أنهم يستقلوا، يجب أنه يحترموا والدهم كما يحترمون أمهم. قد يكون والدهم ضحية المسكين، وقد يكون الوالد أخطأ. طيب وبعدين ما علاقتهم هم؟ المشكلة بينك وبينه، وأنت إنسانة صابرة ومحتسبة والحمد لله على قدره وقضاءه. ليش الأولاد يدخلون في 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 مثل هذا المستنقع وهذا الوحل، وربما عوقبوا في الدنيا قبل يوم القيامة؟ فلذلك أولادك يجب عليهم أن يستمعوا إليك، لأنك امرأة صالحة، وتحثينهم على صلة أبيهم، وأن لا يتأخروا. ما يدري الإنسان متى يلقى ربه، لكل أجل كتاب، كل نفس ذائقة الموت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. من الذي يضمن أن يعيش إلى الغد؟ كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة حدباء محمول. هب أنهم عاشوا، يمكن الأب يروح ويلقى الله عز وجل قبلهم وهو ساخط عليهم، كيف الآن يسترضون والدهم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. فيجب أن ينأوا بأنفسهم أن يخرجوا عن هذه المعركة. ما لهم علاقة، وقولي لهم ما لكم علاقة، مثل ما تحترموني تحترمون والدكم. وانت ان شاء الله بيبارك الله لك في عمرك وفي عيالك وفي مالك وفي حياتك، يوفقك لكل خير. واضح انك امرأة صالحة وعاقلة، لان للأسف في بعض الأمهات هي اللي تحرض عيالها على أبيهم اللي طلقها، تضيع خلاص ما تملك تصرفات، تقول لعيالها لا تسلمون على أبيكم. هذه ظالمة، هذه إنسانة لا تستحق أن تكون أم مهما كان بينك وبين زوجك. طيب ما ذنب هؤلاء الأولاد؟ وكون الأولاد الآن كبار وما شاء الله، يعني الآن كل واحد مثلا أخذ عنده قدرة على إدارة حياته وكذا، خلاص يهمل الوالد؟ لا، المسائل دين وينتبهون، الوضع خطير جدا، ينتبهون ويحذرون، أيضا يحذرون. هب أن الوالد، أنا أتكلم الآن على أن الوالد هو سبب وهو الظالم، هو مشكلة، هذا بينك وبينه ما لهم علاقة. أخرجهم، قولي أخرجوا من هذه المشكلة، صلوا والدكم، ما تدري لعل الله عز وجل يسر الوالد إذا شاف عياله بهذا الطريق أن ترجع المياه إلى مجاريها، ممكن ترجع المياه إلى مجاريها. أسأل الله تعالى أن يمن عليكم بالعافية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقذف في قلوب أولادك محبة أبيهم، وكذلك الأجداد مهم جدا. والله إذا ثبت لهم مثل الشمس في رائعة النهار على أن جدتهم هي اللي سحرت ابنها، هي اللي سحرت، وهذا أن يثبت، كيف يثبت هذا؟ والله نظن صعب جدا، لكن عموما مثل الشمس في رائعة النهار، أدلة يقينية ما فيها أدنى شك، نعم لهم الحق يقاطعون جدته الساحرة هذه مثلا. أنا ما أتكلم على موضوعك، أتكلم بقاعدة عامة، الساحر يقاطع، الساحرة تقاطع وتهجر، تهجر، هذا لا خير فيها، اللي يؤذي الناس بالسحر لا خير فيه، لكن والدهم ما ذنبه؟ فأم عبد الله الله يبارك فيك، يكوني خير عون لأولادك، وانت إن شاء الله انت هذا الذي تفعلين، وقولي لهم اتقوا الله وخافوا الله، وأنا أبرأ، قولي لهم أنا أبرأ إلى الله من فعلكم، إذا لقيت الله عز وجل أقول يا رب ما لي علاقة فيهم، أنا قلت لهم علمتهم وجهتهم هم رفضوا قضية، والله انتظري القضية، مش قضية تأهيل، مش قضية تأهيل، يعني والله عطينا فرصة نتأهل، هذا والد، هم مجرد غصن في شجرة، هم فرع من هذه الشجرة، ما يقول واحد والله عطيني فرصة أتأهل وأحاول أني، هذا كلام غير، هذا مع الصديق له، مع جار، مع ابن عمه، ابن خاله مثلا ممكن، مع أبيه وأمه لا ينتبه. أسأل الله تعالى أن يمن عليهم بالهداية. لمياء من العراق تقول يعني هل إذا تركت التهليل والتسبيح واكتفيت بقراءة آية الكرسي بعد الصلاة يحاسبني الله؟ لمياء بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للأذكار التي بعد الصلاة هذه سنة وليست بفريضة، ولذلك لو تركتها كلها ما عليك شيء ولله، ما يسألك الله، ما يسألك الله، يقول لك يا لمياء لماذا ما جبت التسبيح والتهليل والتحميد، لماذا ما جبت كذا وكذا، ما يسألك الله. لكن أنت ما تريدين الأجر يا لمياء؟ في أحد يفرط في مثل هذا الأجر؟ بعدين هذه الأذكار يا لمياء هذه خادمة لصلاة الفريضة، الأذكار هذه تخدم الفريضة، هذه ترقع النقص الحاصل تكمل النقص الحاصل في الفريضة، ترقع الخلل، تجبر الكسر الموجود في الفريضة. الآن لما نجلس بعد الصلاة نقول سبحان الله 33، هذا مثل البناء اللي يكمل، مثل اللبنات اللي تكمل البناء. الحمد لله، أي نقص في الفريضة تكمل التسبيحات، الله أكبر، كذلك قراءة الآيات. بعدين بارك الله فيك، بالنسبة للأذكار التي بعد الصلاة لا يلزم أن الإنسان يأتي بها وهو في وقت الجلوس، ولا يلزم أن تكون في حالة الجلوس. فإذا كنت متعبة يا لمياء بارك الله فيك ورضي الله عنك، قوليها واستلقي على السرير أو على مثلا الكرسي مثلا أو على جنبك مثلا، ما يمنع. يعني لا تعتقدين بأنه والله لازم بعد الصلاة أكون جالس وأقول هذه الأذكار والتسبيحات والتهليلات، ها؟ تقولينها على أي حال، حتى لو رحت للغرفة الثانية، حتى لو رحت للمجلس، حتى لو رحت للمطبخ، تقولينها وأنت بعد الصلاة بارك الله فيك. فاطمة من عمان بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة لقص الأظفار بعد الأربعين، هل يلزم أني أقصها كاملة أو ممكن أن أقصر منها؟ فاطمة من عمان بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال 5 من الفطرة، وفي لفظ 10 من الفطرة، وذكر منها تقليم الأظفار، والأظفار تقلم متى ما إن طالت، فإذا طالت إطالة فاحشة فإنها تقلم، والتقليم يكون بإزالة هذا الزائد الفاحش الذي يعني يجعل الإنسان يتشبه ب يعني غير الآدميين. ولذلك من سنن الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليه، فيزيل هذه الأظفار إما إزالة كاملة أو يقصرها تقصير مثلا، لكن لا يظهر فيه جزء مثلا يحمل الأوساخ تحته، يعني هذا الجزء من الأظافر قصير جدا بحيث أن لو حصل شيء من الأوساخ فإن لا تبقى تحت الأظافر. بارك الله فيك. طيب تفضلوا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيك الخير، عندي سؤال.
تفضل.
ما حكم المبلغ يعني على الزكاة من المصروف اليومي؟ مثلا ابني من مصروفه جمع يعني صار 20,000، يعني وكم المبلغ اللي يستحق الزكاة؟ يعني هل توجب عليه زكاة هو من مصروفه أو لا؟
إن شاء الله.
الله يجزيك الخير إن شاء الله. شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا.
مع السلامة.
براشد.
نعم عمي. طالما
تفضل.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
طيب حالك.
الله يعطيك الصحة والعافية ويطول عمرك.
الله يبارك.
عندي سؤال طال عمرك.
تفضل براشد.
بالنسبة لزكاة المال، يجوز يعطي الولد، الأب يعطي الولد وهو مديون الولد، يعني
مديون، ها؟
هو لأن الولد مستقل.
إيه.
يعني ما ساكن مع الأب، ساكن حالي، لكن عليه ديون وشرى بيت، وهذا ديون من البنوك، ديون من يعني أصدقاء ماله، دين من إخوانه.
إن شاء الله يا أبو راشد، إن شاء الله تسمع الجواب.
إن شاء الله.
مرحبا مرحبا. أبو ياسين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا المفضل سبق لي أن سألتك السؤال فيما يخص ابتداء الزوج الذي خان زوجته وله 6 أولاد، ومن المرأة الثانية التي زنى بها له بنت، فإنه ما زال مصر على هذا الحرام.
أبو ياسين.
نعم.
هل لا أعدت السؤال لأني ما أذكر القصة اللي ذكرتها؟ أعد السؤال لو سمحت.
زوج خان زوجته.
زوج خان زوجته، أيوة.
نعم، وله 6 أولاد، من 6 أبناء من هذه الزوجة.
طيب.
والزوجة والمرأة التي زنى بها له منها بنت.
نعم.
أنت قلت لي في الوقت يعني هذه بنت زنا ليس بنت.
نعم.
ولكن احنا يعني الزوجة مهلت له وعطته الفرصة باش يتوب إلى الله.
نعم.
وعلمتك بأنه حتى في الوقت ذاك يعني هو بطل الصلاة وبطل الكل. نعم. هو كان من المتقين. الآن ما زال مصر على هذا حرام، فكيف تتعامل مع زوجته؟
الله أبو ياسين.
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل يا أم فهد.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
السلام وبركاته.
الله يطول عمرك. أعطيك العافية. بسألك عن الصلاة. أنا من حوالي أسبوعين رحت لطريق البر إلى عزة حق أختي. وإحنا لما وصلنا هناك دولة خليجية قريبة صلينا جمعنا المغرب اسمه الظهر والعصر. بعدين رحنا لما رحت بيت أختي لقوهم بيروحون كلهم بيصلون على الميت في مسجد اللي هو قريب من المقبرة. أنا هنا دخلت معهم صلاة العصر ونسيت إني صليت العصر وصليت معهم صلاة العصر وبعدين صلاة الجنازة معهم.
صلاة الظهر ما صليتيها؟
لا ما أنا صليت الظهر والجمعة كنت قبل في البيت في بيتها قبل بس رحت معهم المسجد وصليت بعدين معهم صلاة العصر نسيت إني صليت صلاة العصر في الجمع وقصر.
أنت صليتي جمع وقصر.
أيوه.
وبعدين صليتي معهم العصر في المسجد.
في المسجد أيوة.
طيب أبشر يا
عزتني ناسية هنا ناسية. أي. وبعدين في الرجعة في الرجعة وأنا رجعت مع ولدي في السيارة جانا صلاة المغرب يعني قربنا محطة بترول وصلينا مؤذن المغرب ودخلت أصلي ولدي دخل مسجد الرجال وأنا الفرح حق النساء بس دخلت وشفت ما عرفت وين اتجاه القبلة لأن ما كان فيه لا علامة ولا فيها شيء لقيت سجادة قدامي مفروشة وصليت على اتجاهها مع الجماعة اللي كانت في المسجد بعدين تنبهت أني أنا كأني أصلي بالغلط كأني مقابلة عكس القبلة بعدين طلعت عقب ما سلم وسلمت طلعت إلى برا وشفت تأكدت من المسجد طلعت أني أنا مصلية بالغلط لقي يعني عكس القبلة كنت مصلية رديت وصليت المغرب مرة ثانية
يعني أعدت المغرب
عدت المغرب وبعدين صليت العشاء ركعتين.
وانت وجدت ناس يصلون ولا ما وجدت احد؟
لا ما لقيت احد
بس
لقيت
السجادة
مفروشة.
ايوه
مفروشة وبعدين لما تنبهت حسيت اني انا غلط حسيت بس قلت يا رب اشوف اذا ابي علامة ابي شيء اسمع الرجال بس ما اشوفهم فعشان كذا انا صارت عندي يعني وبعدين لما تنبهت طلعت من المسجد وشفت المبنى وشفت القبلة اني قاعد انا اصلي بعكس القبلة وردي صليت المغرب مره ثانيه
ان شاء الله فهد
وبعدين صليت العشاء مره يعني كله جمع وقصر لان كنا في الطريق راجعين جزاك الله خير
مرحبا. طيب ارجع للاسئله الاخت فاطمه من عمان بارك الله فيها تسال عن الغازات التي في منطقه الفرج تقول هل تبطل الوضوء فاطمه بارك الله فيك بالنسبه لما يسمعه الانسان في منطقه الدبر او منطقه الفرج ولم يخرج شيء فإن هذا لا ينقض الوضوء فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شكي إليه الرجل يعني والمرأة يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح حتى يسمع صوتا بأذنه أو يجد ريحا بأنفه ولذلك أي مصلي يشعر باضطرابات بمغص بقرقرة في البطن في منطقة الدبر منطقة الفرج هذا لا ينصرف إلا إذا خرج فإذا خرج انتقض الوضوء بارك الله فيك. عبد الله بن أبو ظبي يقول أنا عندي ورد يومي ولله الحمد يقول في آخر الورد أقول اللهم اجعل هذا الورد عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلمة. عبد الله بارك الله فيك وتقبل الله منك. بالنسبة يعني لو قلت هذا يظهر لي بأنه لا مانع لكن الذكر المضاعف هذا إنما يقوله الإنسان بعد الدعاء بعد الذكر مثلا مثل ما جاء في أذكار الصباح والمساء سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أما إذا دعا الإنسان دعاء عام أو كان عنده ورد ثم قال اللهم يعني اللهم اجعل هذا الورد عدد خلقك وزينة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك على العموم لو جاء به الإنسان يظهر لي بأنه لا حرج لكن ما أذكر بأن أحد من العلماء يعني قال بمثل هذا أنا ما أذكر لكن من حيث الأصل هو مشروع بارك الله فيك. عبد الله بن أبو ظبي يقول أحيانا لما يتدبر الإنسان القرآن ويمر بآيات فيها مثلا ذكر الصالحين والمتقين يقول أنا أدعو الله قل الله ما اجعلني منهم. عبد الله بارك الله فيك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قرأ القرآن في الصلاة يعني في غير الفرض إذا مر بآيات رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب استعاذ وإذا مر بآية تسبيح نزه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ذكر العلماء قاعدة أن من تدبر القرآن أنك تقف عند الآيات القرآنية التي تتدبرها وتحرك بها القلب وتستشعر ما تقرأ، فلا تقرأ قراءة هذرمة ولا قراءة مجردة عن التدبر. فالله جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قل جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولذلك الإنسان إذا قرأ، من جملة التدبر أنك تقف عند هذه الآيات. فإذا مريت بآية فيها ذكر العذاب، ذكر النار، تقول: اللهم نعوذ بك من النار، اللهم نعوذ بك من سوء الفتن، اللهم نعوذ بك أن أتردى كما تردى هؤلاء القوم الذين ذكرهم القرآن. إذا مريت بآية رحمة وكرم الله وجود الله، قل: اللهم نسألك من فضلك الجنة، اللهم أدخلني الجنة، العمل الصالح، اللهم وفقني للعمل الصالح. إذا مريت بآية تنزيه، تسبيح، تنزه الله عز وجل، تعظم الله عز وجل، سبح لله ما في السماوات، وتقول: سبحان الله، وما قدر الله حق قدره، سبحان الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلم، سبحان الله. هذا التدبر، هذا الوقوف واستشعار هذه المعاني التي اشتملت عليها هذا حق. حتى هذا مع الوقت يجعل الإنسان فعلا يتدبر تدبرا صحيحا لكتاب الله سبحانه وتعالى. وفقك الله يا عبد الله، بارك الله فيك. أم محمد من رأس الخيمة تقول: عندي ابني عند مبلغ 20,000 جمع من المصاريف اليومية، تقول: هل عليه زكاة؟ أم محمد بارك الله فيك وبارك الله في ابنك، بالنسبة لهذا المبلغ بلغ النصاب وتجب فيه الزكاة، لكن لابد من حساب دقيق. المبلغ هذا كله إذا مر عليه حول كامل، سنة كاملة، 12 شهر قمري عربي، نعم وجبت فيه الزكاة. تقول: لا، هو يجمع شوي شوي كل شهر مثلا. لابد من الحساب، لابد من وجود حساب. فابنك الآن الشهر الأول، الآن مثلا نقول شهر واحد، ننظر هل المبلغ اللي دخل عليه فعلا كان نصاب؟ الذي يظهر لي لا، لأن 20,000 يعني قريبة من النصاب من حيث يعني الزيادة. لكن إذا حبيتي تقول: والله حابة أني أطمئن وحابة أن الولد يعني يخرج من تبعات هذا الأمر، زكي هذا المبلغ. 20,000 يا أم محمد فيها 500 درهم، 20,000 فيها 500 درهم، كل 10,000 فيها 250. وبعدين أعطيك عملية حسابية مستقبلية تنتبهي له: أي مبلغ عندك يا أم محمد، أي مبلغ عندك حابة تزكينه، ها، حط المبلغ واقسميه على 40. المبلغ عندك الحاسبة في الجوال، حط المبلغ واقسميه على 40 تطرع الزكاة. الآن الولد عنده 20,000، احسبيها 20 تقسيم 40 يطلع 500 ريال، 500 درهم. بارك الله فيك يا أم محمد. أبو راشد من الشارقة يقول: عندي زكاة مال وعندي ولد مستقل في بيت وعليه ديون وقروض وشيء، ممكن أعطيه من الزكاة؟ نعم يا أبو راشد، يجوز لك أن تعطي ابنك الغارم من الزكاة ما دام أنه مستقل وعنده بيت وعنده ديون بحق وليس بباطل، يعني ما هي ربا وله قمار وله شيء محرم، لا، أخذ قرض عشان بيت وتورط ما يقدر يسدد، أخذ قرض علشان يشتري سيارة يروح فيها الدوام وتورط ما يقدر يسدد، عنده ضروريات، استدان، اقترض وما قدر يكمل السداد، يجوز لك أنك تعطيه من زكاة مالك، بارك الله فيك. أبو ياسين من فرنسا طبعا يقول بأنه سأل سابقا وأنا طلبت منه إعادة السؤال والقصة عن رجل عنده متزوج وعنده 6 أولاد، ويقول بأنه زنى بامرأة والعياذ بالله، وأتت له ببنت، ويقول بأن هذا الرجل كان رجلا صالحا ثم انتكس والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والثبات. يقول الآن الزوجة أعطته فرصة أنه يتوب ويترك، لكنه يقول مصر ويعود إلى هذا الذنب، ما موقف الزوجة من هذا الرجل؟ أخي الفاضل أبا ياسين بارك الله فيك، هذا الرجل إذا كان إنسانا في غير عقله كأن يكون مسحورا أو مجنونا أو إنسان يعني والعياذ بالله وصل إلى يعني حالة مرضية، لأن هذا لا يفعله إنسان سوي وعاقل، خاصة وأن حياته الأولى حياة طيبة ونظيفة، فإن المرأة تعذره وتحرص على أنها تعالجه بالرقية الشرعية وتستهدفه بالرقاة الشرعيين وتأتي به إلى البيت وتقرأ عليه ويقرأ عليه الأخيار من الصالحين، إمام المسجد عندكم أو المركز الإسلامي يقرأون عليه. قد يكون هذا الرجل استهدف بسحر عظيم والعياذ بالله، فغير حياته وقلب سيرته وانتقل من الطهر إلى مثل هذه النجاسات وإلى مثل هذه القبائح التي تلطخ بها، وأتى ببنت من حرام نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا كان يعني الرجل لا يملك نفسه ولا عقله ولا إرادته بسبب هذا السحر، فتعذره وتصبر عليه وتشتغل عليه هي وأولادها وأيضا أقاربها والصالحين في قضية إعادته إلى حظيرة الطهر والنقاء. أما إذا كان الرجل لا يملك عقله وإرادته وليس عنده أي مشكلة، ولكنه مصر على المضي في هذا الطريق السيء حسب ما ذكرت أنت، فلا خير فيه ولا خير في هذه المرأة إن بقيت تحته. فيجب على هذه المرأة أن تفارقه بأي نوع من أنواع الفراق، سواء بالطلاق أو بالخلع، يجب عليها، ولا تبقى تحت هذا المجاهر بالزنا والعياذ بالله، المجاهر بمثل هذه الكبيرة، خاصة أنها تقضي على الأعراض، على قيمة الإنسان، على النسل، على النسب. أتى ببنت من الحرام حسب ما ذكرت في سؤالك، فلا يجوز لهذه المرأة أن تبقى معه إذا كان يملك نفسه ومصر على مثل هذا الأمر، ولها الحق في أن ترفع دعوة عليه حتى تستنقذ نفسها وأولادها منه. أم فهد من السعودية تقول: يعني أنا سافرت إلى دولة خليجية لأجل العزاء، صليت الظهر والعصر في بيت أختي، ثم تقول رحنا إلى المسجد وصليت العصر معهم نسيانا، ثم صلينا الجنازة، ماذا علي؟ ما عليك شيء يا أم فهد، بارك الله فيك ورحم الله أمواتك. بالنسبة لما ذكرتي، أنت صليت العصر أولا مع الظهر وجبتيها بنص شرعي ولله الحمد، صليت الظهر وجمعتي مع العصر قصرا وجمعا، وصلاتك العصر هناك حتى لو تعمدتي ما عليك شيء، لو تعمدتي ما عليك شيء، وتعتبر سنة لك لأنك شهدت الجماعة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلم إذا صلى في رحله ثم حضر مسجدا فيه جماعة أن يصلي معهم، فما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم فهد من السعودية بارك الله فيها تقول: لما رجعنا من السفر، تقول: دخلت أنا وابني محطة من المحطات، هو راح إلى مصلى الرجال وأنا دخلت مصلى النساء، ليس فيه إلا أنا، شكيت في مسألة القبلة، وجدت سجادة إلى جهة معينة، قلت هذه القبلة، صليت، بعدين تقول يعني زاد عندي الشك، خرجت أنظر فإذا بالقبلة إلى غير الاتجاه اللي صليت عليه، ورجعت وصليت المغرب وجمعت معها العشاء، يعني صليت المغرب من جديد. هل فعلي صحيح؟ نعم يا أم فهد بارك الله فيك، فعلك هو الصحيح، ولو ما فعلت قلنا لك يلزمك إعادة المغرب. لماذا؟ لأنك ما اجتهدتي. لابد لأي إنسان اشتبهت عليه القبلة أن يجتهد، والاجتهاد في مسألة المصليات الموجودة في المحطات سهل يسير جدا، يكلفك فقط تطلعين برا وتشوفين المئذنة ولا تشوفين المحراب اللي تبع الرجال، أو تستعملين مثلا التطبيقات الموجودة الآن في الجوالات وتعطيك جهة القبلة. فعموما أحسنتي بارك الله فيك، لما رجعتي وعدت الصلاة وجمعتي معها العشاء، هذا هو الفعل الصحيح. أي إنسان لم يجتهد في معرفة القبلة سواء كان في الحضر أو في السفر فإنه لابد أن يعيد، لأن استقبال القبلة من أعظم شروط الصلاة. وأما إذا اجتهد واستعمل الأدوات الممكنة والوسائل الممكنة وبعدما انتهى من الصلاة تفاجأ وإذا به قد صلى إلى غير القبلة، نقول له صلاتك صحيحة لأنك اجتهدت. بارك الله فيك يوم فهد. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.